بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو اليوم الثالث والمجلس الخامس في هذه الدورة في شرح المحرر في الحديث من كتاب البيوع، وقد وقفنا على أحاديث أبواب إحياء الموات. والموات هي الأرض المنفكة عن الملك أو عن الاختصاص، فإذا أحياها الإنسان بما يعتبر إحياء عرفيا فإنها له كما سيأتي وبيان ضوابط ذلك. اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
من أعمر بالالف، ها
ولا
ها
عندي من عمر، من عمر
اي من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. نعم،
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب بن جثامه رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى الا لله ولرسوله. رواهما البخاري.
نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد روي مرسلا.
نعم، هذه الأحاديث، الحديث الأول رواه البخاري، وهو حديث عائشة: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. والحديث الآخر حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواهما البخاري. وأما الحديث الآخر فهو حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن غريب، وقد روي مرسلا. الحديث كما قال المؤلف رواه أصحاب السنن، والحديث رجاله ثقات، لكن رواه مالك والنسائي في الكبرى عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، وله طريق أخرى عن يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا. وابن إسحاق مدلس وقد عن ولذا رجح العلماء أنه مرسل، ومال النووي إلى تصحيح الموصول. ومن أعمر أرضا أي أحياها فهو أحق بها، أي أحق بها من غيره. وقوله لا حمى أي ليس لأحد منع الرعي في أرض مباحة كما كان يفعله أهل الجاهلية. ومن أحيا أرضا ميتة يعني غير مملوكة لمسلم ولم يتعلق بها مصلحة للبلاد أو لم يمنع من إحيائها، وكانت أحيانا بعض المجاورات للبدن والبلدات تستخدم في إركاض الخيول ونحوها فيما يتعلق به مصالح البلدة، فهذه لا تحيا. فإذا تعلق بها اختصاص ومصلحة للبلد فإنها لا تحيا ولا تعتبر أرضا ميتة. فقوله فهي له أي صارت ملكا له بهذا الإحياء. وليس لعرق ظالم حق أي ليس لغرس العرق عرق من عروق الشجر، فإذا غرس غصبا في أرض ليست له فليس لهذا العرق المغروس حق. ووصف العرق بأنه ظالم وصف مجازي، وصف مجازي، وإنما الظالم هو من غرسه، إنما الظالم هو من غرسه. فهذا الحديث والحديث التي بعده تدل على أن الأرض الموات وهي التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر من عمارة وإحياء أو دلالة على اختصاص، فإنها تملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بمشروعية إحياء الموات. فالموات هو الأرض التي لا حق فيها لأحد ولا اختصاص، فهي منفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين، وإحياؤها يكون بعمارتها أو بزراعتها أو بما شابه ذلك مما يكون بعد التعمير، مثل إحاطتها بسور وحفر بئر فيها. فإذا فعل مثل ذلك فإنه يعد في العرف قد عمرها، فتكون هذه الأرض له. ويرجع في ضابط التعمير والإحياء إلى العرف، يرجع في ضابط الإحياء إحياء الموات إلى العرف، وكل بلد له عرفه الخاص، وكل جهة لها عرفها. وهذا الإحياء لولي الأمر أن ينظمه، وقد منع ولي الأمر في هذه البلاد الإحياء إلا بإذن. فالإحياء بعد عام 1387 قد أوقف الاعتراف به إلا إذا كان قد استأذن في الإحياء. ولذلك لا تثبت الأراضي التي فيها دعوى إحياء إلا بعد النظر في المصورات الجوية في تلك الزمان حتى نتأكد من دعوى الإحياء. فمن فعل ما يعد إحياء بعرف البلد أو القبيلة فهو إحياء، لأن الشارع أطلق هذا اللفظ، قال من أحيا أرضا، وهذا الإطلاق لم يقيد بشيء معين، فيرجع في معناه وبيان حده إلى العرف. والأرض الموات التي جرى عليها ملك مالك معين بشراء أو عطية فهذه لا تملك بالإحياء. فلو أن شخصا جاء إلى أرض ظنها موات وهي مملوكة بشراء ومتروكة فأحياها باستزراع ونحوه، فإنه لا يملكها إذا أثبت مالكها تملكه بشراء أو بعطاء أو بنحو ذلك، أو بنحو ذلك من الأسباب الشرعية في التملك. وما سبق إليه أحد فلا حق للثاني فيه، وهذا يرجع فيه في القضاء أيضا. فلو تداعى رجلان على أرض واحدة فالأرض للأسبق منهما، للأسبق منهما. وكذا إن كان يتصل بها العامر، والعامر في حاجة، العامر يعني عامر البلد، يعني ليست مواتن ولكن هي متصلة بجوار البلد أراضي فاضية يراها الناس مواتن والبلد يحتاجها في التوسع، فإنها لا تحيا بالإحياء. فالأرض الموات التي جرى عليها ملك مالك معين ثم تركها حتى عادت مواتا فهذه لا تملك بالإحياء، وقال بعض العلماء إنها تملك، وقال بعض العلماء إنها تملك بالإحياء. الأرض الموات التي فيها آثار الجاهلية، آثار الملك القديم كآثار الجاهلية، كآثار الروم، مساكن ثمود ونحوها، فهذا يملك بالإحياء، ويحتمل أن كل ما فيه أثر الملك ولم يعلم زواله قبل الإسلام أنه لا يملك، في احتمال وفيه، وذكره صاحب المغني. وأما الأرض الموات التي جرى عليها الملك في عهد المسلمين أو ملكها ذمي غير معين، فهذه لا تملك بالإحياء كما هو ظاهر كلام الخرقي، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، ورواية الأخرى أنها تملك بالإحياء، وهذا مذهب بعض العلماء لعموم الأخبار. فعندنا أراض موات لا يعرف لها مالك، فهذه تملك بالأحياء إذا لم يعني تأتي أنظمة تمنع ذلك. أما الأراضي التي نعلم أنها كانت مملوكة فعادت مواتا، أو نعلم أنها من ملك أهل الجاهلية كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوها، فقد مر بنا أنها محل مسائل، محل خلاف بين العلماء. والصحيح والله أعلم أن ما صار مواتا ولا يطالب فيه مالك معين معروف محدد، أنها تعود مواتا ويبقى لها حكم الأصل، إلا إذا جاءت مثل ما قلت مثل هذا الزمن أنظمة تقيد الإحياء وتمنع الناس من الإحياء، لأن الإحياء في هذا الزمن يسير، فبإمكان الشخص أن يشتري معدات ويمتر ويأخذ ملايين الأمتار، ما دام الإحياء هو عقم وزراعة بعض المزروعات وحفر بعض الآبار يستطيعه الآن أفراد الناس. ولكن قديما كان الإحياء كان في حدود المطاق، فيزرع ما حوله حتى يأكل، ويبني له بيتا حتى يسكن. أما الاقتطاع الكبير الجائر في العقارات والأراضي الذي يفعله الذي فعله الناس مع الثورة الصناعية وثورة الآلات، فصار الإنسان يستطيع أن يأتي بشيول ولا كذا فيحيط ملايين الأمتار ويقول هذه أرضي أحييتها وزرعتها وفعلت فيها كذا وكذا به، فهذا فيه ضرر، ولذلك منعه ولي الأمر إلا بإذن، فصار ولي الأمر يقطع القطع الزراعية بالخمسين ألف متر والمئة ألف متر لما كانت المصلحة في التوسع في الزراعة. لما رأى أن المصلحة في عدم التوسع لشح المياه وللجور الكبير في يعني استخدام المياه الجوفية، رأى المصلحة في إيقاف ذلك. فهذا من التصرفات السلطانية التي يجب فيها طاعة ولي الأمر فيها، لأنه هو الذي يقرر المصلحة. وجميع الأراضي يجوز إحياؤها، والأراضي يذكرون في باب الجهاد أن الأراضي أربعة أقسام، مرت عليكم في باب الجهاد. الأرض التي فتحت عنوة، والأرض التي أسلم أهلها طواعية فدخلت في دار الإسلام، هذا النوع الثاني، والأرض التي صالحناهم على أنها للمسلمين ونقرهم في البقاء فيها كخيبر، والأراضي التي صالحناهم على أنها لهم وليست للمسلمين ونفرض عليهم الجزية. فجميع الأراضي التي تحت حكم أهل المسلمين أهل الإسلام تملك بالإحياء، تملك بالإحياء. أما الأرض التي صالحناهم على أنها لهم ولنا الجزية فإن الحنابلة قالوا لو دخل فيها مسلم فأحيا فيها مواتا لم يملك، وفيه احتمال في المذهب أنه يملكها. طيب، هناك درجة ليست كالإحياء والتي يسمونها مسألة التحجر، فإن تحجر مواتا جاء إلى أرض ووضع عليها حجارة وهو الشروع في الإحياء، مثل أن يدير على الأرض عقما مثلا أو حجرا أو أحاطها بحائط صغير، فإنه لا يعتبر إحياء ولكنه يعتبر اختصاص، عند التنازع يكون هو أولى به فيقال له إما أن تحيي هذه الأرض وتزرعها وإما أن تردها أو يأخذها غيرك من المسلمين ينتفع بها. فالإحياء والإخوة يكون بعمارة المنزل، وقد يكون بإقامة الحائط وزراعة المزروعات وحفر البئر. أما التحجر أو قام ينظفها ويمنع يعني يعدها للزراعة حتى يزرعها ولم يزرع، ولكن رأينا آثار التنظيف آثار التحجر، فنقول هذا يفيد الاختصاص ولا يفيد الإحياء لأنه ليس إحياء، لكن إن كنت تريدها فأحيها وإلا ليس لك حق فيها وتدفع ويحق لغيرك من الناس أن يحييها إذا أعذر إليه. فالإحياء كما مر يكون بما تعرف عليه الناس، والعرف يختلف. إذا نقص عن الإحياء يكون اختصاصا كمثل حالة التحجر وتنظيف الأرض ونحوها مما لا يعتبر إحياء ولا يعني ويعتبر شروع في بداية الإحياء، فيشرع ويتركها السنة والسنتين، فيأتي الناس يريدون أن يحيون فيقول لا والله هذا فلان قد حجرها وذهب، هل هذا إحياء؟ هذا ليس بإحياء. وقوله لا حمى إلا حمى الله ورسوله، ليس لأحد من الناس سوى الأئمة أن يحمي، فولي الأمر يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام لما حمى بعض الحمى، فعلى الراجح له أن يحمي ما يرى أن فيه مصلحة للمسلمين. فقوله لا حمى إلا حمى الله ورسوله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الوالي فيتصرف بأحكام الولاية، فهو الذي يقدر شؤون المسلمين ومصالحهم. ولكن بعض العلماء منع الحمى إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ليس حتى للأئمة أن يحموا، وهذا فيه نظر. نعم قد يقال ليس لهم أن يحموا لأنفسهم، أما لمصالح المسلمين كمراعي إبل وخيل الجهاد ونحوها وإبل الصدقة فيجوز لهم ذلك، فللإمام أن يحمي ما شاء من الأرض لإبل المسلمين ودوابهم أو إبل الصدقة ونحو ذلك. ويظهر أن في منع الناس أحيانا وحمى الحمى من الرعي الجائر والتعدي على الأراضي يعني من خلال السيارات أو من خلال الرعي الجائر أن هذا فيه مصلحة للمسلمين، فإذا قدر ولي الأمر ذلك فله أن يحمي محميات لمصلحة المسلمين، فيجوز للإمام أن يحمي لمصلحة إذا كان هذا الحمى لا يضر بالمسلمين، لا يضر بالمسلمين. وإحياء الموات هل يفتقر إلى إذن الإمام؟ في الأصل لا يفتقر إلى إذن الإمام إلا إذا قيد الإمام ذلك ومنع من يعني تمليك الناس بالإحياء، فحينئذ يجب التزام الأنظمة التي لا تخالف الشرع، وإلا في الأصل أن من كان في أرض موات فله أن يتخذ منها مسكنا أو يحييها، وهو أولى بها من غيره. ولكن التمليك كما قلت لأنه ظهر المصلحة في تنظيم هذا الأمر منع الإحياء للمصلحة العامة. وقوله ليس لعرق ظالم من حق، يعني إذا غرس الغاصب في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها، بنى في أرض غيره فقد غصب، وهذا الغاصب ليس له حق. فلو جاء صاحب الأرض وأمر بقلعها فإنه يجاب إلى طلبه وليس لعرق ظالم حق. فإن كان متأولا أو لم يعلم أنه غاصب أو دخل على أرضه بالخطأ فحينئذ هي تحت النظر القضائي، فللقاضي أن ينزع الملك للمصلحة، وللقاضي أن يملك صاحب الأرض هذا المبنى الذي دخل عليه بثمنه. أما الأمر بهدم البناء إذا كان متأولا ففيه نظر وفيه إفساد للمال مع إمكان تصحيحه، وربما أمكننا تعويض هذا المعتدى عليه بالتعويض المالي، التعويض المالي. ودل هذا الحديث على عدد من القواعد، أن المباح يملك بالإحراز، فالأرض الموات بالإحراز ملكت، وكذا الماء مباح فيملك بالإحراز، وكذا الرعي الأصل أنه مباح، فإذا حش الحشائش أو حصدها فإنه يملكها، مثل الحطب الأصل أنه مباح فإذا حطبه فإنه يملكه، فالمباح يملك بالإحراز. وأيضا أن من القواعد كل من سبق إلى مباح فهو أحق به، وهذا ظاهر من جهة أن الأرض الموات في أصلها مباحة للناس جميعا، فمن سبق إليها فأحياها فهي له. وأيضا نستفيد قاعدة بأنه ليس لعرق ظالم حق، فمن غرس غرسا غصبا فيملك صاحب الأرض الذي يعني غصب الزرع فيها وزرع فيها غصبا أن يقتلعه وأن يطلب بإزالته وأن ترد الأرض كما كانت. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. متفق عليه. وعن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي
أحسنت أحسنت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء رواه البخاري ومسلم. حديث متفق عليه متفق عليه. لا يمنع فضل الماء أي الماء الفاضل عن حاجة صاحبه ليمنع به الكلاء أي بسبب منع الماء. والمعنى أنه كانت العرب قد تمنع فضل الماء لا للشح بالماء وإنما لئلا ينزل عندهم من يريد الماء بدوابه فترعى دوابه في الكلاء المجاور لهذا الماء فيقولون نمنع فضل الماء حتى نمنع فضل الكلاء فيكون منعهم للماء ليس قصدا وإنما وسيلة كي يمنعوا به فضل الكلاء فيمنعون فضل الماء لئلا يذهب عنهم فضل الكلاء فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن في منع فضل الماء منعا لفضل الكلاء ولا يجوز لا هذا ولا هذا فالكل مشترك في الماء والكلاء. وهذه المياه والإخوة الأصل فيها الإباحة فالنهر العظيم كالنيل والفرات ودجلة وما أشبه من النهار العظيمة لا يستضر أحد بسبقه إليها فهي تسع وتكفي هؤلاء جميعا ولا يتزاحمون عليها ولكل أحد أن يسقي منها ما شاء متى شاء كيف شاء. وأما النهر الصغير الذي يزدحم فيه الناس ويتشاحون في مائه أو السيل الذي يسيل أحيانا ويقف أحيانا يتشاح الناس في الاستفادة منه فهنا جاءت الشريعة بتنظيم وبيان الاستحقاق لصاحب الماء فبينت الشريعة أنه يبدأ بأول من يمر به الماء فيكون أحق به من غيره وجاء في تحديده أنه يسقي حتى يبلغ الجدر وقيل إنه حد الكعب ثم يرسل الماء إلى الذي يليه. والماء الجاري الذي يجري ويدخل في ملك آدمي أو يمر بجواره وهو يحفر في أرضه فيدخل عليه الماء في نهر صغير مثلا فيتصل بذلك النهر الكبير ويتفرع منه فما لم يتصل الحفر فإنه لا يملكه وإن اتصل ودخل هذا في أرضه فيكون قرار النهر له فإنه إن لم يستقر فليس بمملوك وإنما هو ماء عام وإن استقر فهو مال مملوك. والماء كذلك إذا كان في نقع البئر ماء مشترك فإذا استخرجه بالآلات أو استخرجه بالحيوانات بطرق الاستخراج أو بالدلاء فإنه يعتبر مملوكا له وحازه في بركة فحينئذ يكون مالكا له. وإن كان النهر الصغير المستمد ماؤه من غيره من الماء المباح مباح في الأصل فالأصل أنهم يستفيدون منه جميعا، فإن لم يكفهم فيقتسموه، وهذا الاقتسام يكون بالتراضي بالمهايئة. ما هي المهايئة؟ المهايئة القسم على هيئة ما، وهي إما أن تكون زمانية أو مكانية، وهي قسمة المنافع. إن كان أيضا الماء ينبع نبعا، فإن كان منبع الماء مملوكا، مثل أن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها وحفرها ونحو ذلك، فإنهم يملكونها ويشتركون في منفعتها، ولهم حق في سقايتها على حسب ما اتفقوا عليه وعلى حسب ما أنفقوا. وأما الماء فيخرج على روايتين عند الحنابلة، الأصح أنه مباح، الأصح أن هذا الماء مباح. لكل أحد أن يسقي من الماء الجاري لشربه أو وضوئه وغسله وغسل ثيابه ومنافعه عموما مما لا يؤثر فيه الإذن، إذا كان لا يدخل عليه في مكان محوط مملوك. ولا يحل لصاحبه منع الماء في هذه الحالة. فأما ما يؤثر فيه كسقي الماشية الكثيرة ونحو ذلك فله المنع، إلا إن فضل عن حاجته، فإن فضل عن حاجة صاحبه فإنه يلزمه بذله، وإن لم يفضل لم يلزمه. بعد طبعا هذا كله بالفاضل، الفاضل ما هو؟ بعد استعمال صاحب الحق. ولذلك النهي جاء بالنص على منع فضل الماء، يعني الماء الزائد. أما إذا كان هذا الماء ما يكفي إلا صاحبه أو فإنه له أن يمنع. وهكذا فضل الماء يعني إذا كان عنده بئر جيدة فيها الماء فينبغي أن لا يمنع أحد من الماء عنها. وكذا لو كان بجواره نهر جار يجري فينبغي أن لا يمنع فضل الماء من غيره. أما إذا كان الماء بقدره فله المنع، فله المنع. وهذا كما قلنا في موضع الماء المباح. أما إذا جمعه في خزان أو في وايت في سيارة أو نحو ذلك فإنه مملوك، له منعه وله بيعه ونحو ذلك، أو وضعها في أوانيه وهكذا. وهذا الحديث وما سبقه يدل على أصل عظيم من أصول الدين وقواعد الدين، وهي أن الضرر يزال وأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وكما يدل على قواعد أخرى وهي تقديم الأهم فالمهم، فإذا تعارضت مصلحتان خصت العليا منها بتفويت الدنيا إذا تعارضت في حال التعارض. فمن جهة أن المانع من الماء، إذا بقي 5 دقائق نبهوني على المغرب، فيه مصلحة عامة للرعاة وفيه مصلحة خاصة وهي أن لا يزاحم، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فأمر بعدم منع فضل الماء. وأيضا إذا تعارض أمران ومع أحدهما سبب أقوى من الآخر فإنه يرجح بالسبب الأقوى. ووجهه أن الماء لو كان لا يزيد عن حاجته فيقدم هو فيه ولا يجب أن يبذله لغيره، لأن جانبه أقوى فهو الأحق بهذا المال. والحديث نص في تحريم منع الماء الفاضل عن حاجة الإنسان والحيوان إذا كان المنع يؤدي إلى منع الماء والكلاء والرعي، ولا يجوز أن يمنع الفاضل عنه من الماء والكلاء. ويدل بدلالة التضمن أن له منع الماء إذا كان لا يفضل عن حاجته. والحديث يقتضي أن الناس شركاء في الماء العام وفي الكلاء، والحديث يدل على سائر أنواع الماء، سواء كان ماء الأنهار أو ماء الآبار أو ماء الجداول أو ماء الينابيع، كلها الحديث يدل على منع فضل الماء فيها. فالخلاصة أن الحديث يدل على بيان أحكام الشريعة في موارد المياه، الموارد العامة التي يشترك فيها الناس كالماء والكلاء، وأنه لا يجوز للمرء أن يختص بهما اختصاصا مطلقا إذا كان هذا الماء والكلاء زائدا عن حاجته، لأن هذا الاختصاص يضر بالمسلمين. وهذا الحديث يدل على وجوب التعاون بين المسلمين والتآلف وبذل الحقوق وعدم منع فضل الماء وعدم منع فضل الكلاء، وبذل كل ما زاد عن حاجته، مثل ضراب الفحل. الشريعة منعت من ضراب، أخذ الأجرة على ضراب الفحل وعن بيع، لماذا؟ وأوجبت أن يبذل ذلك في حال الحاجة مع عدم وجود يعني الفحل الذي يضرب الدواب التي تحتاج إلى لقاح، سواء في الإبل أو في البقر أو في الغنم. لماذا؟ لأنه يجب في هذا التعاون، وهذا يدل على يسر الشريعة وسماحتها في تحريم منع الفاضل من الماء المملوك، والإذن للناس في شربهم من هذا الماء وانتفاعهم من هذا الماء إذا كان لا يضر. والحديث الآخر حديث خصومة اختصموا في الماء، فرجل من الأنصار خاصم الزبير بن العوام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. وشراج الحرة هي المسائل، مسائل الماء، واحدها شرجة، والحرة هي الأرض الملساء، الملساء ذات الأحجار السوداء، وهي معروفة في المدينة وموجودة. وسرح الماء يمر، أي أرسله، أرسله. فأبى عليه، أي امتنع الزبير عن الذي خاصمه من إرسال الماء، فأبى عليه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن أشار إلى الزبير أن لا يستوفي حقه كاملا، فقال: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء. فغضب الأنصاري، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بذل له النصح، يعني أسقي ما يصدق عليه السقيا ثم أرسل الماء. فظن الأنصاري أنه يعني كسر كلامه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام جامل ابن عمته، فقال: أن كان ابن عمتك. فتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة من التعدي، وهذا من الظلم والإساءة. ويقول الزبير: ولا أظن، وإني لا أحسب أن هذه الآية نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب التسليم لأحكام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وحكم بالحكم الشرعي، قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء، يعني ترى حقك أكثر من ذلك، ثم احبس الماء حتى يصل حتى يرجع إلى الجدر. والجدر هو أصل الحائط أو أصل الشجر، وقيل إنه الحوض الذي حول النخل أنها تحفر فيمتلئ به الماء. وهذا الحديث يدل على استحقاق الأقرب إلى الماء أو الذي سبق إلى الماء أو الذي يسبق إليه الماء من غيره ممن كان أبعد، ويدل على حد معين. لا يجوز مثلا أن يأتي صاحب المزرعة التي يأتيها الماء الأول ويبني سدا، يقول لا والله أنا بحط سد وبمنع الماء حتى يكفيني العام كله، هل يجوز؟
لا يجوز،
لا يجوز أن يبني سدا، ولكن له حد أن يصل به إلى الجدر، وهو معروف حده أصل الشجر أو أصل الحوض أو امتلاء الحفر الذي يحفر حول النخل على ما فسره العلماء. وهذا يدل على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويدل على قاعدة أخرى وهي كله منطوق يعني منطوق حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فالصلح جائز بين المسلمين. فالرسول أمر بالصلح فقال اسق يا زبير ثم أرسل الماء، فلما أبى أن يقبل حكمه قال اسق واحبس الماء حتى يصل إلى الحد المعين ثم أرسل. و مما يدل على أن حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد، فالزبير لم يأذن، فلما اختصموا شفع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يقبل شفاعته الأنصاري قال الحكم الشرعي الذي يعني يبين أن صاحب الماء له أن يحبسه إلى حد معين. والوالي من القواعد أن منزلة الوالي من الرعية منزلة الولي من اليتيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى مصلحة الجميع في حكمه. وبهذا يعني أو الحديث أيها الإخوة صريح أن الأحق بالسقي هو الأول فالأول، وهو الذي يقع على مجرى الماء، فالأول فالأول إذا كان الماء لا يكفيهم للسقي منه مرة واحدة. والحديث أيضا صريح في أن للساقي الحق في حبس الماء العام حتى يصل إلى الجدر، على خلاف العلماء في معنى الجدر هل هو أصل الشجر أو أصل الحائط أو أصل أو امتلاء الأحواض المحوطة بها الأشجار. وبعد ذلك لا حق له في حبس الماء. والحديث يدل على أن الحقوق المشتركة يقع فيها التفاضل، فيكون بعض الناس أولى بها من بعض، وكما يدل الحديث على وجوب التسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الاعتراض عليه، وهذا يستنبط من الآية التي نزلت في هذا المقام، فمن لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله فليس مؤمنا كامل الإيمان، وربما فقد أصل الإيمان بحسب ما قام في قلبه من إنكار الحكم. فإن ظن أن حكم الله ورسول أن حكم غير الله ورسوله خير من حكم الله ورسوله فقد كفر. ومن لم يقبل به لحظ في نفسه كمثل هذه الواقعة فهذا دليل على نقص الإيمان، لأنه لم يسلم التسليم الواجب. فالواجب أن يذعن الإنسان لحكم الله ورسوله وأن يقبل ويسلم، وهذا من تمام الإيمان وكماله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيسلم بأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام هو العدل وهو الإحسان وأنه هو المحق ولو كان يخالف هواه. والحديث ورد في حدث معين، والعبرة عموما وليس فيه ما يدل على تخصيص الحكم بهذه الواقعة. والأصل في الأحكام العموم والشمول، وأنها تصدق على جميع الحوادث إلا إذا خصت، لأن هذه خاصة بحادثة معينة. ويمكن استنباط قواعد في فصل المنازعات في موارد المياه من هذه النصوص، وكيفية الاستفادة من المسائل ومن الأنهار والانتفاع بها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم.